يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسنّا فإن الكافي الله. يا
السلام عليكم
صاحب
ورحمة الله
الهم
وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مفاتيح الفرج. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعني وإياكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. ندي مثال برضو ثالث عجيب جدا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما كان يدعو في آخر أيامه، كان يدعو دعوة كده، كان الصحابة يعني إيه طبعا يعني كانوا بيلاحظوا أن عمر الخطاب كان يكرر هذا الدعاء. كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. بيقول: يا رب ارزقني شهادة في سبيلك يا رب العالمين واجعل موتي في بلد رسولك. فرزقه الله الشهادة، وهو يعلم يقين ان هو هيكون شهيد، لان عنده يعني ايه عنده حدث حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم هو لا ينساه ابدا. والحديث رواه البخاري ومسلم، لما طلع النبي صلى الله عليه وسلم فوق جبل احد هو وابو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل فرحا بقدوم النبي واصحابه، فما كان من النبي الا ان ضرب برجلها على الجبل وقال: اثبت احد، فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو النبي والصديق هو أبو بكر، والشهيدان هما عمر وعثمان. فعمر بن الخطاب عنده فكرة وعارف أنه هيموت شهيد، لكن أين يموت شهيدا؟ هو عايز يموت في بلد النبي صلى الله عليه وسلم، ويدفن في بلد النبي، يدفن في المدينة المنورة. لكن كان لإخلاص نيته لله سبحانه وتعالى، ولأنه فاروق الأمة، ولأنه يا ما نصر دين ربنا سبحانه وتعالى، ويا ما وقف مواقف عظيمة جدا، حتى نزلت حوالي 15 آية من القرآن ترجح قول عمر وتؤيد عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنه قال كما في الحديث الذي رواه مسلم: وافقت ربي في ثلاث مواضع. واخد بال حضرتك؟ ويعلق على هذا الإمام النووي رحمه الله رحمه الله، بيقول لك: وهذا من أدب عمر، لأن الأصل في الحديث أنه يقول وافقني ربي، لأنه قال كلمة فنزل القرآن موافقا لرأي عمر، لكنه من باب أن هو يعني استحضار الأدب مع الله سبحانه وتعالى قال وافقت ربي، ولم يقل وافقني ربي، قال وافقت ربي في ثلاث مواطن. فالحافظ ابن حجر بيعلق بقى في برضه في أحد المواضع، بيقول: ولقد يعني عددت المواضع التي وافق المولى عز وجل فيها عمر وأنزل قرآنا يؤيد رأي عمر في أكثر من 15 موطنا. ده عمر بن الخطاب. فعمر بن الخطاب دعا دعوة قال: يا رب اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. فربنا استجاب له الدعوة بس بطريقة عجيبة وجميلة قوي، ان هو قال واجعل موتي في بلد رسولك، لا ده انا هجعل موتك مش في بلد رسولي، ده انا هجعل موتك في بيت رسولي. الله، مش انه يموت في بيت الرسول، لا انه يدفن في بيت الرسول. واخد بالك؟ والا فانتوا عارفين حضراتكم ان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من نبي يموت إلا ويدفن في نفس المكان الذي يموت فيه. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة أمنا عائشة وفي حجر أمنا عائشة ما بين صحرها ونحرها، وكانت تتفاخر أمنا عائشة بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بين صحرها ونحرها رضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين. فدفن النبي في غرفة أمنا عائشة، ثم مما مات بعد ذلك أبو بكر دفن أبو بكر بجوار النبي في غرفة أمنا عائشة. فلما فالغرفه انت عارفينها ضيقه، ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يصلي قيام الليل لما كان يعوز ان هو يسجد كان يغمز اطراف امنا عائشه وهي نايمه بالعرض كده، كان يغمز رجليها فتلم رجليها فيسجد. فلما يقوم من السجود وقايم بقى الركعه اللي بعدها، وكان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيطول جدا في قيام الليل، فكان يغمز رجليها عشان تفردها مره ثانيه عشان رجليها ما تؤلمهاش الفتره دي كلها وهي ضمها لجسمها. فالغرفه طبعا ضيقه لا تسع الا لمدفون ثالث فقط. فأمنا عائشة كانت حاجزة المكان ده لنفسها، ان هي بتقول كنت احجز هذا المكان لنفسي ان انا يعني ادفن مع ابي ومع زوجي. طبعا هي الاب ابو بكر مدفون مثلا في مكانه وبجواره النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا نبعد شويه صغيره كده وتقوم هي تدفن في مكان تاني بس في نفس الغرفه. فلما مات عمر رضي الله عنه وارضاه، لما طعن وهو لسه بقى في يعني خلاص في النزع وكده ولسه ما ماتش، ارسل ابنه عبد الله بن عمر وطلب منه ان يستاذن على امنا عائشه وان تطلب منه ان تاذن له ان يدفن عمر بجوار صاحبيه، بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. فما كان من امنا عائشه الا انها بكت، قالت والله كنت اعد هذا المكان لنفسي واليوم لاوثرن به عمر بن الخطاب، لان هو له مكانه عظيمه جدا. امنا عائشه تعلم قدر عمر بن الخطاب وتعلم مكانه عمر بن الخطاب، فقالت النهارده انا ساؤثر عمر بن الخطاب على نفسي بانه يدفن في المكان دوت. فلم يدفن عمر فقط في المدينه وانما دفن بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبجوار صاحبه ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ده كان دعوة سيدنا عمر. والعجيب في الموضوع ان اسلام سيدنا عمر كما ذكرنا يا جماعة في الحلقة الماضية، اسلام نفسه كان بدعوة بعد تقدير ربنا سبحانه وتعالى. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو دائما اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك، بعمر بن الخطاب او بعمر بن هشام، عمرو بن هشام اللي هو ابو جهل، فكان احبهما عمر بن الخطاب فاسلم عمر بن الخطاب، وكان بعد ذلك فاروق الأمة رضي الله عنه وارضاه. حقيقة وقفت على موقف عجيب جدا في زمننا الحديث في عصرنا هذا من عدة سنوات كده. كان في رجل رايح، كان لي يعني صديق زميل لي، فصديقه ده يعني ايه توفي رحمة الله على جميع المسلمين. فالمهم فهو راح حاضر في جنازة صديقه، هو مش حافظ يعني يقول ايه في الدعاء وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت عند القبر، فمش حافظ اي دعاء يقوله. فما كان منه إلا أن توجه إلى الله سبحانه وتعالى بدعوة خالصة من قلبي يعني، ومش عارف يقول إيه، بس قال كلمة عجيبة جدا. قال له يا رب هذا الرجل يعني لو كان هذا الميت ضيفي، لو كان الميت اللي مدفون هو صاحب هذا الشاب، لو كان هذا الميت ضيفي لأكرمته، وهو اليوم ضيفك وأنت أكرم الأكرمين. شوف المعنى الجميل، بيقول له يا رب الميت ده النهاردة هو ضيفك، ده لو كان ضيفي أنا وأنا رجل من البشر، أنا بشر، أنا إنسان يعني فقير وعاجز ولا أملك أي شيء، فلو كان ضيفي كنت أكرمته، وهو اليوم ضيفك فأنت أكرم الأكرمين. فرؤي هذا الرجل إخوانه شافوه في الليلة دي وهو يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارهم، فقالوا بأي شيء حدث هذا؟ قال بدعاء زميل فلان. فرحوا له البيت قالوا له ماذا دعوت لأخينا؟ قال لهم قلت اللهم لو كان هذا ضيفي لأكرمته، وهو اليوم ضيفك وأنت أكرم الأكرمين، بدعاء بسيط جدا. ولذلك يعني أحيانا أمهاتنا وأبائنا الله يرحمهم جميعا رحمة واسعة كانوا لما بيدعونا كانوا بيدعوا دعوات بسيطة جدا، لا وردت لا في كتاب ولا في السنة، ولكنها خرجت من قلب صادق. فالمولى عز وجل كان بيكرمنا وبيكرمهم بهذا الدعاء علشان القلوب دي كانت قلوب صافية وجميلة ونقية وما عندهاش شيء لا من الخبث ولا من اللوع ولا من المكر ولا الرياء ولا النفاق. أنا أعتقد والعلم عند الله سبحانه وتعالى ان ابائنا وامهاتنا والجيل بتاع ابائنا وامهاتنا واجدادنا كثير جدا منهم، ما بقولش كلهم، كثير جدا منهم كان عندهم اخلاص نية لله سبحانه وتعالى وبعد عن الرياء وعن النفاق وبعد عن الافات القلبية بفضل الله سبحانه وتعالى اكثر مننا بكثير، ان هم كانوا عندهم نقاء قلب عجيب جدا يعني، ربنا يرحمهم جميعا رحمة واسعة. يقول المولى عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء. خدوا بالكم من حاجة، إن المولى عز وجل سبحانه وتعالى يعلم إن في إنسان بيقع في أزمة بسيطة شوية، ويعلم إن في إنسان ممكن يقع في أزمة أشد شوية، ويعلم إن في إنسان ممكن يقع في أزمة تكاد إن الأزمة دي إنها تعصف بحياته، مثل الأزمات التي نعيشها الآن في بلادنا. أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المصريين يا رب العالمين، وأن يصب عليهم الخير صبا صبا، ولا يجعل عيشهم كدا كدا، وأن يؤلف بين قلوبهم. أزمات ومحن وفتن شديدة جدا تكاد تعصف بحياة الناس يعني كثير من الناس، والمحن التي تدور في سوريا والمحن التي تدور في كثير من بلاد المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يفرج هم كل المسلمين في كل أقطار العالم، اللهم آمين يا رب العالمين. فالمولى عز وجل بيقول لك إن في ناس بتوصل لحد الاضطرار، وإن هي خلاص أصبحت في يعني خلاص يعني تكاد انها تفقد كل شيء. ف فبيقول لك وبيذكرك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذا كنت في سوء فلا يكشف السوء إلا الله، وإذا كنت مضطرا فالله عز وجل هو الذي يجيب دعوة المضطر. فإذا كنت بتشكو من ذنوبك وآثامك وكثير جدا من المآسي والمصائب التي يبتلى بها الإنسان، بينما هي من قبل الذنوب، إن ربنا هو الذي أخبرنا بذلك، أخبرك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شوف من كمال رحمة ربنا سبحانه وتعالى، إن لو أنت أذنبت 90 ذنب فربنا ما بيعاقبكش على 90 ذنب، ممكن يعاقبك على 10 ذنوب ويعفو عن 80. فتخيل بقى مع كم المصائب اللي حصلت دي كلها، ده ببعض الذنوب مش بكل الذنوب، وإلا لو ربنا يؤاخذ الناس بما كسبت أيديهم ما ترك على ظهر الأرض من دابة، لا يمكن، مش هيترك على ظهر الأرض دي أي بني آدم على وجه الأرض، لأن الذنوب كتيرة وما فيش حد معصوم إلا النبي. ودفنت الأسمى يوم أن دفن الحبيب محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت بتشكو من ذنوبك وآثامك، تذكر على طول هذا الدعاء وهذا الحديث العجيب، إن المولى عز وجل سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. شوف المولى عز وجل صدر الحديث القدسي بقوله يا ابن آدم، وكان ممكن يستقيم الحديث لو أن ربنا سبحانه وتعالى قال يا عبدي أو يا مؤمن أو يا مسلم، يعني نجرب مع بعض كده: يا مسلم إنك ما دعوتني ورجوتني، يا مؤمن إنك ما دعوتني، يمشي. لكن لماذا قال يا ابن آدم؟ كأن المولى عز وجل بيذكر المسلمين إن أي إنسان بيذنب هو ابن آدم، وآدم عليه السلام عصى ربه عز وجل وأكل من الشجرة، فلما تاب تاب الله عز وجل عليه سبحانه وتعالى، بل أكرمه بأنه علمه الكلمات اللي يتوب بها ويرجع بها إلى الله سبحانه وتعالى، زي ما حصل مع الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، يقول جل وعلا: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالتوبة لها 3 أطراف: طرف ان ربنا يلهمك التوبة، والطرف الثاني ان انت تتوب، والطرف الثالث ان ربنا يتقبل منك التوبة. فربنا بيقول يا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، ما حددش ذنب معين. شوف قد ايه، قال لك رجوتني ودعوتني ورجوتني، لان الدعاء بغير رجاء ما ينفعش. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو دعيت بتقول يا رب اغفر لي وانا واثق انك مش هتغفر لي، يبقى عندك سوء ظن بالله، يبقى ربنا مش هيغفر لك. لان ربنا قال في حديث قدسي اخر: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله. واخد بالك؟ عشان كده قال لك انك ما دعوتني ورجوتني. وانت بتدعو المولى عز وجل لازم يكون مع الدعاء حسن ظن بالله ورجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. يا رب ارزقني وانا واثق انك هترزقني، يا رب انصرني وانا واثق انك هتنصرني، ربنا هينصرك بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يبقى ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، على ما كان منك اي ذنوب جايني بها، لان ربنا سبحانه وتعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمه الله ستسع لا محاله. طب في ناس ذنوبها اكتر، قال لك يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. قال لك طب يا رب في ناس ذنوبها اكتر من كده، فجاب لك من الاخر، قال لك يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا، يعني بقرب ما يملا الارض كلها من الخطايا، ثم لقيتني بشرط واحد، تبقى موحد، لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره كما اخبر الحق سبحانه وتعالى. يبقى اللي بيشكو من ذنوبه واثامه يتذكر هذا الحديث اللي احنا قلناه حالا، ان داعم فامنه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، ونسألك باسمك الأعظم أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم يا رب العالمين ألب بين قلوب المصريين. اللهم أغث إخواننا في سوريا، يا رب إنهم جوع فاطعمهم، حفاته فحملهم، عراته فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم يا رب العالمين نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صاحب الهم إن الهم منفتح.